قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا عماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إياها في المنام في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، وقيل: هذه زوجتك. فقال: أيك هذا من عند الله يمضه. وأورد كذلك بعد حديث آخر استدل بهما على ما ترجم له من النظر إلى المخطوبة قبل التزويج. وهناك أحاديث صريحة النظر إلى المخطوبة، لكنها ليست على شرطه، فأتى بترجمة وأورد الحديثين اللذين على شرطه، وهما دالان على ما ترجم له. لكن الأحاديث الصريحة في النظر إلى المخطوبة هي ليست على شرط البخاري، ولهذا لم يذكرها، وإنما ذكر هذين الحديثين. أولهما حديث عائشة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إني رأيتك في المنام في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، جاءه به الملك، قال: هذه زوجتك، ويكشف عنها وينظر إليها ويقول: إن كان هذا من عند الله يمضي، فإذا هي أنت. يقول: إن كان هذا من عند الله يمضي. محل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى صورتها وقطعة من الحرير التي جاء بها الملك، فاستنتج منه النظر إلى المخطوبة، النظر إلى الزوجة، وهو إنما خطبها من أبيها ثم تأخر دخوله بها حتى وصل المدينة. وإذا ففيه دلالة على ما ترجم له، دلالة على ما ترجم له من جهة نظره إليها، وهي في القطعة من الحرير التي جاءه بها الملك. ثم أيضا هي كانت يعني في ذلك الوقت صغيرة، كانت في ذلك الوقت صغيرة، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي صغيرة، أنه عقد عليها وهي ابنة 7، ودخل بها وهي ابنة 9، وعاشت عنده 9 سنوات. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 سنة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. وإذا ففيه دليل على ما ترجم له، لكن لا يقال إن المرأة يمكن أن تصور وأنها ترسل صورتها للخطيب أو للخاطب لينظر إليها، فإن التصوير حرام، لا يسوغ ولا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تصور نفسها من أجل أن تدفعها للخطيب أو من أجل أن ينظر إليها الخطيب. وما جاء في هذا الحديث من يتياني بصورة عائشة رضي الله عنها في قطعة من حرير بواسطة الملك، فإن هذا من عند الله عز وجل. والذي لعن المصورين، الذي جاء عنه لعن المصورين وتحريم التصوير، هو الذي جاء عنه الاتيان بهذه الزوجة في هذه الصورة. إذن فلا يجوز التصوير، ولا يجوز للمرأة أن تصور نفسها وتدفع أن تدفع الصورة إلى الخاطب لينظر إليها، لأن التصوير حرام لا يسوغ ولا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وأما يعني غير الأنبياء فقد تكون الرؤى صحيحة، وقد تكون أغراض أحلام، قد تكون أغراض أحلام ليس لها حقيقة. ثم أيضا الرؤى قد تكون في الحقيقة على طبق المرء في المنام، وقد تكون ضرب مثال تحتاج إلى تعبير، تحتاج إلى تعبير ولا تطابق ما رؤية في المنام. لأن الرؤى قسمان، قسم يأتي في المنام ثم يأتي في اليقظة تأويله طبقا لما رؤية في المنام، وقسم يكون ضرب مثال ويحتاج إلى تعبير، وأنه يفسر بأشياء ليست مطابقة للذي رؤية في المنام. ورؤية الفتيين الذين في يعني صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن هما مثال أو شاهد لهذين النوعين، لأن أحدهما رؤياه مطابقة لما رأى في المنام، لأنه رأى أنه يعصر خمرا، وفي اليقظة يعصر خمرا، يعني في النهاية يعصر خمرا، فالذي رؤي في المنام مطابق للذي حصل في اليقظة، والثاني ضرب مثال وليس حقيقة، وأنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، ما كان يحمل خبزا تأكل الطير منه، ولكنه يصلب ويقطع رأسه فتأتي الطير وتأكل من مكان القطع وهو مصلوب، تقع عليه وتأكل من هذا المكان، فهذا ضرب مثال وليس حقيقة. وإذا يعني رؤى الأنبياء يعني منها ما يكون ضرب مثال، ومنها ما يكون حقيقة مطابقة للواقع يعني الذي رآه في المنام، وكذلك غيره، لكن غيره يمكن أن يكون أغراض أحلام وأنه ليس رؤيا، أغراض أحلام لا قيمة لها ولا عبرة بها، مثل الرجل الذي قال أنني رأيته في المنام، الرسول أني رأيته في المنام أن رأسي قطع فجعل يتدحرج وجعلته ألحقه، فقال لا يتلاعب الشيطان بأحدكم، لا يتلاعب الشيطان بأحدكم. فهناك أحلام، هذه أحلام لا عبرة بها، وهناك رؤى قد تكون تحصل مطابقة للواقع في اليقظة، وقد تكون ضرب مثال. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يرى الرؤى فتأتي مطابقة، وهذا أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة الصادقة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني أول ما بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي قبل أن ينزل إليه جبريل من الوحي، أول ما نزل كان يعني يحصل له رؤى فتأتي مطابقة لما رآه، تأتي مطابقة لما رآه. وكان أيضا يرى الرؤى ولكنها تعبر وتأتي على طريق الأمثلة، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في هذا، من ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى بقرا تنحر، فكان ذلك نحرا في أصحابه، كان ذلك نحرا في أصحابه، هذا ضرب مثال، ما هو حقيقة أنه يعني بقر تنحر، بقرا حقيقية تنحر، إنما عبر ذلك بأصحابه الذين قتلوا يوم أحد والذين استشهدوا يوم أحد، فكانت رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه رأى بقرا تنحر، فكان تأويلها وتعبيرها أن جماعة من أصحابه قتلوا واستشهدوا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لكن هذا الذي رآه الرسول في قصة عائشة قال فإذا هي أنت، يعني الصورة التي رآها التي كان يراها في القطعة من الحرير هي هيئتها وصفتها، وما رآه في المنام مطابق لما يراه في اليقظة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت أبي بكر بينهم ارتباط وبينهم اتصال، وكان يراها دائما، كانت صغيرة بل أنه تزوجها وهي صغيرة وطلعت مع البنات المثيلات لها رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوب ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه وقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزاري إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن أورد البخاري مرارا يستشهد به على أمور متعددة في كتاب النكاح. أورده في كتاب النكاح مواضع متعددة يستشهد به على هذه الأمور التي أورده تحت تلك التراجم مستدلا به عليها. وأورده هنا لأنه يتعلق بالنظر إلى المخصوبة ومحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد النظر فيها وطولة يعني ينظر فوق ثم ينزل يعني يصعد النظر ثم يطوله يعني يرفع ويخفض يرفع رأسه ويخفضه يعني ينظر إليه. قالوا فهذا فيه دليل على النظر إلى المخطوبة. وقد يكون يعني هذا الذي حصل قبل أن يكون الحجاب. ومعلوم أنه قبل الحجاب كان المرأة تكشف وجهها لكن لا ينظر إليها لا ينظر إليها مع كشف الوجه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وصوب وهي عرض نفسها عليه ففيه دلالة على النظر المخطوبة. قال رحمه الله أورد هذا الحديث الذي قبله بكونهما على شرطه وهما دالان على ما ترجم له. لكن هناك حديث كما أدرك صريحة في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة. وخطب المرأة واستقر اتجاهه إليها ويعني قبل وحصل الاتفاق وقبل أن يحصل العقد ويمكن أن ينظر إليها يعني حتى إن وجد يعني ما يشجعه على الاستمرار استمر وإن وجد شيئا يصرفه عنها انصرف عنها. لأن الرجوع قبل الدخول والتخلص قبل الارتباط أسهل من ما إذا حصل اللقاء حصل الدخول ثم حصل بعد ذلك رغبة عنها. فقد يكون يحصل له عندما ينظر إليها قبل أن يتزوجها قبل أن يعقد عليها قد يكون يجد يعني ما يدفعه ويرغبه أكثر يعني في الزواج منها وقد يرى ما لا يعجبه فيكون تخلص من كل واحد منهم آخر قبل أن يحصل الارتباط قبل أن يحصل الاختلاط والانفجاج بينهما. وإذا فالحديث دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله، ولهذا اقتصر عليه مع الذي قبله لكونهما على شرطه.
قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن، فدخل فيه السيد وكذلك البكر. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: وأنكحوا الأيام منكم. قال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح لا في اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ويصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من قمصها أرسلي إلى فلان فاستبطعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبطع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبطاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها. وإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع بها الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن يمصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
ثم ابن البخاري رحمه الله عقد ترجمة تتعلق بولي النكاح، فقال: باب من قال لا نكاح إلا بولي. أورد حديث لفظ ترجمة لفظ حديث لا يسع على شرطه ولكنه صحيح ثابت، اختلف فيه لكنه ثابت. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لكنه ليس على شرط البخاري. ومن أجل ذلك أتى به بلفظ الترجمة، وأتى بترجمة مطابقة لفظ الحديث الذي ليس على شرطه، ولكنه أتى بأحاديث تدل على اعتبار الولي النكاح، فأتى بآيات وأتى ببعض الأحاديث الدالة على هذا. فأورد الآية: لا تعضلوهن،
فلا
تعضلوهن، لا يقول فلا تعضلوهن، هذا خطاب، وهذا خطاب للأولياء، وهذا دال على اعتبار الأولياء، لأنه لو لم يكن ولي معتبر وأن الأمر يرجع إليها وأنها تزوج نفسها بدون ولي، ما كان هناك حاجة إلى أن يخاطبوا بأن لا يعضلوهن، بل الأمر يرجع إليهن وهم يفعلن ما يشأن. لكن لما خوطبوا بأن لا يعضلوهن، إذا جاء من يصلح لهن ومن هو أهل وكفء للزواج منهن، إنه لا يحول بينها وبين الزواج منه، وإنما يزوجها ما دام كفءا وما دام أهلا للزواج منها. إذن فالخطاب الموجه للأولياء دال على اعتبار الولاية في النكاح، إذ لو لم تكن الولاية معتبرة لما كان هناك حاجة إلى مخاطبتهن، ولكان الأمر يرجع إليهن وهن يزوجن أنفسهن كيف شئنا. فلما وجه الأمر إليه إليهن وأنهم لا يعبدوهن ولا يحول بينهن وبين الزواج ممن يصلح لهن، وأنهم إذا قاموا بذلك كانوا عاضلين، وأنه إذا حال بينها الولي إذا حال بينها وبين من يكون أهلا للزواج ويمكن أن تنتقل الولاية إلى من يليه، تنتقل الولاية إلى من يليه. والآية الثانية ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين، لأن هذا خطاب للأولياء، لا تنكحوا لأن لا تزوجوا المسلمات المشركين، فهو خطاب للأولياء وليس خطابا للنساء يزوجن أنفسهن ألا يزوجن أنفسهن، وإنما خطب الأولياء ألا ولا تنكحوا. إذا الولي هو الذي ينكح والذي يزوج. وكذلك الآية التي أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فإن فيه أمر بالإنكاح، أمر بالإنكاح يعني معناه أن الأولياء هم الذين ينكحون وهم الذين يزوجون. إذن البخاري رحمه الله أورد آيات دالة على اعتبار الولي وعلى أن الأولياء من الولي في النكاح معتبر، وأن المرأة لا تزوج نفسها. ثم أورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه اعتبار الولاية في النكاح، وأن الإسلام لما جاء ولما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان النكاح على أربعة أنحاء، على أربعة أصناف وأنواع، نكاح الذي قالت عنه نكاح اليوم، وهو أن يأتي الرجل ويخطب منه وليته فيزوجها إياه، يعني معناه أنهم يأتون إلى الولي، إلى أبيها أو إلى أخيها أو إلى من يكون وليا لها فيخطبونها من فيزوجها وليها. إذن في الجاهلية نوع من النكاح مبني على الولاية وعلى أن الولي هو الذي يخطب منه وهو الذي يزوج ويعقد النكاح لموليته، هذا كان في الجاهلية وأقره الإسلام. ومعلوم أن في الجاهلية أمور أقرها الإسلام وأمور أبطلها الإسلام، والنكاح كان على ثلاثة أربعة أضرب، أقر واحدا منها وهو نكاح الذي عبرت عنه عائشة نكاح اليوم، نكاح الناس اليوم يعني الذي يعمل به الناس، وهو أنهم أن المرأة تخطب من وليها ثم يتولى العقد لها ويزوجها. فإذا الولاية النكاح اعتبره، وذلك في هذا الحديث من أنه كان هذا شيء معروف في الجاهلية وأقره الإسلام. ومعلوم أن السنة قول وفعل وتقرير، هناك أمور أقرها الإسلام وأبطلها الإسلام، الأمور التي أقرها معتبرة وهي ثابتة بحكم إقرارها في الإسلام، وهناك أمور كانت في الجاهلية وألغاها الإسلام وأبطلها. ومن ذلك هذه الأصناف الثلاثة الأخرى التي يحصل بها النكاح، وهي الثاني الأول من الأمور الثلاثة الباطلة، أن الرجل عندما تحوض امرأته وعندما ينتهي الحيض منها ويذهب الحيض يأمرها بأن تستبرع رجلا يعينه ويسميه ويأتي ويجامعها، ثم بعد ذلك هو لا يجامعها بعد ذلك حتى يتحقق أنها حملت، وإذا تحقق أنها حملت من ذلك الرجل جعل يجامعها ثم يكون ولد له، يعني هذا الولد الذي من غيره يكون له، وذلك رغبة في أن يختار الرجل الذي يكون عنده عنده سمعة وعنده سيط وعنده منزلة، يطلب من امرأته أن تطلب منه أن يجامعها بعدما تنتهي من الحيض وبعدما يذهب حيضها، فإذا جاء معها ينتظر حتى يتحقق بأنها حملت، لا يروح يجاء معها قبل أن يعرف أنها حملت فيأتي الحمل منه، وإنما يريد أن يكون الحمل يأتي من ذلك الرجل الذي أراد من زوجته أن يجامعها عندما ينتهي الحيض. هذا أبطله الإسلام، وهو سفاح وهو الجنى والعياذ بالله، لأن الرجل يأتي إليها ويجامعها وهو أجنبي منها، ثم أيضا يترتب على ذلك أن يكون ذلك الولد الذي من نائه ولدا لهذا الرجل الذي هو زوجها. هذا أبطله الإسلام وألغاه الإسلام. الأمر الثاني من الأمور الباطلة هو أن يأتي إلى المرأة عشرة أقل من عشرة أشخاص، يعني أشخاص دون العشرة، فيقعون عليها في وقت واحد، كل واحد ينزل عليها ويقضي حاجته منها. فإذا حملت من هذا الوقاع من هذا العدد، فإذا ولدت استدعت هؤلاء وحضروا، ثم قالت لأحدهم ممن تريد هو ولدك يا فلان، فيكون ولده ويستلحقه ولا يستطيع التخلص منه. هذا أبطل الإسلام وهو زنا. ثم الأمر الثالث الذي هو البغايا المعلنات أصحاب الرايات التي يضعن رايات على أبوابهن لمن يريد أن يجني بهن والعياذ بالله، فيأتي من يريد وهو تعصي الجماعة الذين دخلوا عليها، فإذا حملت بهذه المهام يعني في هذه الفترة التي دخل عليها وجاءها يعني وجامعها من جامعها منهم تحصيهم وتعرفهم، وإذا ولدت أحضر القافة الذين يعرفون الشبه ويقول لهم معرفة بالأشباه، يعني بين الناس بين الآباء والأبناء، فمن ألحقه القافة بهم أو بواحد منهم فإنه يكون أباه هذا أفضل الإسلام. وإذا هذه أربعة أنواع من النكاح كانت موجودة في الجاهلية، أولها هو الذي أقره الإسلام وهو الذي يدخل تحت الترجمة، وهي اعتبار الولي في النكاح، وأنه كان عندهم في الجاهلية هذا النوع من النكاح، وهو أنه يأتي الرجل إلى الولي ويخطب منه موليته أو يزوجها إياه. إذن فالخطبة تكون من الولي والتزويج يكون من الولي، فهو شاهد لما قدم له البخاري من اعتبار الولي في النكاح.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تكتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها ويرغب أن ينكحها ويعطنها.
الذي جاء في الآيتين أنه أحيانا يرغب فيها لمالها ولجمالها ولكن لا يعطيها مهرها الذي تستحق. فنهوا أن يفعلوا هذا وأن يتزوجوا من شاء سواهن اثنى وثلاثة ورباع. وقد تكون ليست ذات جمال أو قد تكون ليست ذات جمال ولكنها ذات مال فأريد لا يأتي أحد مشاكة فيها ولكن لا يريد أن يتزوجها يعضلها يأتيها خطاب ولكن لا يريد أن يتزوجها حتى لا يشارك أحد في مالها عندما تموت ويرثها معه فيعضلها. المقصود من هذا أن الولي هو الذي يعني يعتبر في النكاح وأنه قد يحصل منه العضل وعدم تمكينها من الزواج بسبب من الأسباب، وهذا إنما يكون لكونه الأمر بيده ولكونه وليا، وإلا لو كان لم تكن الولاية معتبرة لكانت المرأة تتصرف بنفسها كيف شاءت ولا يحتاج إلى أن ليس لأحد عليها سلطان فيعضلها، لكن لما كان الولي معتبرا فقد يحصل منه الإحسان وقد يحصل منه العضل.
قالت رضي الله عنها: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريفته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها. ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها.
ولا ينكحها غيره يعني ولي، ولا ينكحها غيره كراهية أن يشرك أحد في مالها، ويكون بذلك يعني عضلها وحال بينها وبين الذين يرغبون الزواج منها من أجل أن لا يشاركه في مالها أحد، فإذا فيه اعتبار الولاية في النكاح.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا السهلي قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن قتيبة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه وقلت: إن شئت أن تحكس حفصة، فقال: فأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أن تحكس حفصة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر في قصة عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنة حفصة على عثمان بن عفان لما تأيمت يعني زوجها بنت بن قذافة السهمي، عرضها على عثمان وطلب منه الإمهال لينظر في أمره، ثم عاد إليه الرد والجواب بأنه بدا له ألا يتزوج، ثم عرضها على أبي بكر رضي الله عنه فسكت ولم يحر جوابا كما سبق في الطريقة الأخرى التي مضت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذكرها له، فهو ما أراد أن يخشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجب. المقصود من إيراد الحديث هنا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه عرضها على عثمان وعلى أبي بكر ويقول: إن شئت أن تحتك يعني زوجتك، فمعناه أن الولي معتبر، أن الولي معتبر لأنه قال أن تحتك، لو كان الأمر يرجع إلى المرأة لكانت المرأة تتصرف بنفسها، والولي اعتبره النكاح بأمور منها أن الرجل يكون أعلم وأعقل من المرأة وأمكن في معرفة الرجال ومعرفة أحوال الرجال، فهو الذي مظنة أن يضعها في الموضع المناسب في الغالب بخلاف المرأة أنها لضعف عقلها قد تغتر بالمظاهر، قد يعجبها الرجل حسن المنظر السيء المخبر، فيتوكل على ذلك أفراد. المرأة لا تستطيع أن تخبر الرجال كما يخبرهم الرجال، لأن الرجال هم الذين يخالطون الرجال وهم الذين يتمكنون من معرفة الرجال، والمرأة لا تتمكن من ذلك. ثم أيضا هي لنقصها قد تتأثر بالمظاهر، قد يعجبها المنظر الذي ليس وراءه إلا السوء، المخبر السيء، ولكن أعجبها المنظر، ولو كان الأمر إليها لأوقعت نفسها في ما لا تحمد عقباه. فجعل الأمر إلى الرجال. وهم أيضا كون الأمر يرجع إلى الرجال أيضا فيه عدم تبذل النساء وتعلقهن بالرجال واتصالهن بالرجال ومخاطبتهن حول الزواج وما إلى ذلك، وهم الأمور التي يستحي منها وينبغي أن تتمرع على حياء منها. فأنيط الأمر إلى الرجال لأمور متعددة، أنيط الأمر إلى الأولياء لفوائد ولحكم متعددة تعود على المرأة وعلى المجتمع للفائدة والمصلحة.
قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن فلا تعبدوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها. قال ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعقلوهن. وقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه.
هذا الحديث ينسب من نزول هذه الآية، وأن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه كان له أخت كان يزوجها رجلا فطلقها، ولما خرج من عدتها جاء يخطبها وقال فامتنع معقل أن يزوجه إياها، قال زوجتك وأفرشتك ثم ذهبت وطلقتها فلا يزوجها مرة أخرى، وكانت هي تريده وتريد الرجوع إليه. ونزلت الآية فلا تعبدوهن إن تحنى أزواجهن، فعند ذلك أقدم وبادر إلى تزويجه. إذن فالأمر يوضح يعني هذه الآية وأن يعني هذه القصة هي سبب نزولها، وأنه لما وأن الأمر يرجع إلى الأولياء، ولو كان الأمر يرجع إلى النساء ما كان هنا حاجة إلى خطاب الأولياء، لكان الأمر يخاطبنا فهم يزوجن أنفسهن. لكن جاء الإسلام بعدم جعل الأمر إليهن للأمور والأضرار التي تترتب على ذلك، ثم الرجال هم الذين هم أقدر وأعرف في معرفة ما هو الأصلح وما هو الأبيض للنساء. فإذا هذه الآية التي ترجم أو ذكرها في الترجمة أولا أورد هذا الحديث الذي كان بيان سبب نزولها، وأن الولي لا يعضل المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها إذا أراد الرجوع إليها، وكذلك أيضا إذا كان خطبها من هو كفء ومن هو أهل للزواج منها فلا يحول بينه وبينها من أجل أغراض خاصة ومن أجل الطمع في أمور ترجع إليه وفي فوائد تحصل له، وإنما ينظر لحظها وينظر لمصلحتها ولفائدتها. فإذا جاءها من هو أهل للزواج منها فلا يحول بينها وبين هذا الزواج.
قال باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قادم أتجعلين أمرتي إليه قالت نعم فقال قد تزوجت وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في مالي فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاه الله عن ذلك.
لما ورد الله رحمه الله يسلمه وإذا كان ولي الخاطب هو الولي فهل يزوج نفسه أو يعني يزوجه غيره أو يكفي الأمر إلى غيره أورد البخاري رحمه الله بعد بعض الآثار في هذا وأورد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي مر قريبا فذكر من الآثار أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها يعني هو الولي لها فأمر رجلا أن يزوجها إياه يعني معناه أنه له أن يتزوج له أن يزوج نفسه وله أن يكل الأمر إلى غيره له أن يكل الأمر إلى غيره ما دام أنه هو الولي هذا كذلك في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه قصة المرأة ثم كذلك ما جاء عن الحسن بكونه إما أن يتزوج ويشهد ويكون أنه هو الولي أو يأمر أحدا من عشيرتها أن يزوجه ومن الذي هو يعني وليها يعني معناه إما أن يزوج نفسه أو يأمر أحدا من عشيرتها أن يزوجه أو يعقد له عليها يعني هذا ممكن وهذا ممكن لكن الكون يعني يزوج نفسه ويعقد نفسه يعني لا بأس له وكون يكل الأمر إلى غيره أيضا لا بأس له وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة هو أورد أشار إلى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على ما معه من القرآن والذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وحبيب عائشة رضي الله عنها وأرضاه الذي بعده فيه أنه يكون وليها فيعضلها ولا يمكن غيرها ويرغب عنها ولا يمكن غيرها من الأزواج الخاطبين لها أن يتزوجوها خشية أن يشاركوه في ماله يعني فهو لا يتزوجها لأنه لا يرغب فيها لعدم جمالها وكذلك أيضا لا يزوجها وإذا فمعنى هذا فيه إشارة إلى أن الولي قد يزوج نفسه وله أن يزوج نفسه لأنه لا يتزوجها ولا يزوجها كونه وليها فيعذلها ويحول بين الخطاب بينهم وبينها
قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفع ولم يدركها فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله قال أعندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتما من حديد قال ولا خاتما من حديد
ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال اذهب فقد زودتكها بما معك من القرآن.
يعني هو عدد المعتدات، وأنهن إما أن يكون حوامل أو يكون يحضن أو كن صغيرات لم يبلغن إلى سن الحيض أو كبيرات تجاوزن سن الحيض. فالحامل عدتها أن تضع حملها، والحائض التي تحيض عدتها ثلاث حيض، والتي لم تحض ولم تبلغ سن الحيض لكونها صغيرة وما بدأ الحيض بها، أو آيسة يعني تجاوزت سن الحيض، هذه عدتها ثلاث أشهر. فإذا قول الله عز وجل واللائي لم يحضن يعني معناه أنهن اعتدن ثلاث أشهر، معناه هذه العدة التي جاءت نتيجة لطلاق وإذا فيه زواج يسبق ذلك. ومعنى هذا أن الصغير يزوج، أن الصغير يزوج، فالآية واضحة في زواج الصغير لأنها بيّنت أن المطلقة التي لم تبلغ سن الحيض طبعا هي صغيرة، لأن التي لم تحضن تعتبر صغيرة، وهذا التطليق نتيجة لتزويج. ومعنى هذا أنه أن الصغيرة تزوج، وجه الدلالة واضحة من جهة أنها ذكر عدتها وهي عدة جاءت نتيجة للطلاق، والطلاق جاء قبله نكاح، وإذا فالرجل يزوج ولده الصغير يعني يزوج ولده الصغيرة، فهي واضحة الدلالة على تزويج الصغار. ثم أورد الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، وأن أبا بكر عقد للرسول صلى الله عليه وسلم عليها وابن السبع ودخل بها وهي ابنة تسع ابنة ست عقد عليها ودخل بها وهي ابنة تسع، وكان هذا فيه دلالة على زواج الرجل بنته الصغيرة، ولذلك فيما إذا رأى الحظ لها والمصلحة لها وعدم فوات تلك الفرصة السامحة التي لا تنتهز ولا تحصل. وهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في غاية الروح والجلاء، لأن الظفر في مظاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكون المرأة تكون في عصمته وتكون من أمهات المؤمنين هذا فضل وشرف. وهذا مر في قصة أنس بن مالك، حديث أنس بن مالك الذي فيه أنه لما حكى أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه وعنده ابنته، فقالت وما تستحي وسوأتاه، قال يحرم منك ترغب في أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء يحرص عليه. فزواج الصغير أو زواج الرجل بنته الصغيرة على من هو كفر خشية الفوات وهو أهل لذلك، هذا الحديث يدل عليه، هذا الحديث يدل عليه. وأصل زواج الصغيرة جاء في القرآن ما يدل عليه، وهي هذه الآية التي ذكرت فيها عدة المطلقة التي لم تبلغ سن المحيض، فالمعنى أنها مزوجة، وإذا فهو مشروع ويشرع ويجوز أن تزوج الصغيرة، لكن يكون تزويجها لغرض ولانتهاز فرصة قد لا تحصل لو اعتذر يعني عن هذا الرجل الخاطب الذي في الكفر.
قال باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحت. وقال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين.
وهذه الترجمة تتعلق بتزويج الرجل ابنته من الإمام، وأورد فيه حديث عائشة
بإسناد آخر غير الإسناد الذي تقدم، هو أن الرسول تزوجها وعقد عليها وجه ست وبنى بها وجه بنت تسع، وكانت عنده تسعا يعني، وتوفي رسول الله عليه السلام عمرها 18 سنة. المقصود من هذا أن أبا بكر زوجها على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الإمام، إذن فهو شاهد لما ترجم له البخاري. وأشار إلى قصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بنت عمر وتزويج عمر إياها، تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، وإذا ففيه تزويج بنت الإمام. فهو شاهد، فكل من الحديثين شاهد لما ترجم له، إلا أنه في واحد في أحدهما علقه وأشار إليه بدون أن يذكر الحديث ويذكر الإسناد، أجاء في نوع آخر. وبالنسبة لحديث عائشة أورده بإسناده، لكن كل من الاثنين شاهد لما ترجم له، وهو تزويج الإمام وتزويج الرجل ابنته من الإمام.
قال باب السلطان ولي
بقول الإمام، يعني الإمام المسلمين، ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو إمامهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، ومن يلي أمر المسلمين وقال له إمام، وهو الإمام العام. لهذا جاء في الحديث 7 يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، إمام عادل أولهم إمام عادل.
قال باب للسلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن.
كل خطب يزوج، لكن بس هنا أورد الإنسان رسول الإنسان فقد زوج، نحن إذا زوج الإنسان فقد وجد زوج الإنسان الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ممكن خطب هنا مفتوح، كل من كان يقول أنه يزوج هو إنسان ولا إنسان ولا يعني خمير من البلد
يعني إنسان خاصة أو إنسان خاصة.